بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 23 من دروس شرح مختصر لإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 30 من شوال عام 38 بعد 400 وألف، أصول التوحيد في الحج، مناسك الحج من أقوال أو أفعال متضمنة للتوحيد، متضمنة للتوحيد بأقسامه الثلاثة. مناسك الحج من أقوال وأفعال متضمنة للتوحيد بأقسامه الثلاثة. ففي التلبية أقسام التوحيد الثلاثة. قال جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. رواه مسلم. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وفي قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إثبات توحيد الألوهية ونفي الشريك عن الله تعالى. لبيك لا شريك لك لبيك، ومعنى لبيك أي مطيع لك، مستمر على عبادتك، مستقيم على أمرك يا رب، وحدك لا شريك لك. وهذه هي حقيقة العبودية. وفي قوله إن الحمد، توحيد الأسماء والصفات، لأن الحمد هو الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الكاملة. وفي قوله والنعمة لك والملك، إثبات توحيد الربوبية، فالنعمة والملك لله وحده لا شريك له. كذلك التهليل على الصفا والمروة، والتهليل يوم عرفة، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهكذا مناسك الحج، وهكذا كثير من مناسك الحج نجد تأصيلا للتوحيد، تربط المؤمن بربه عز وجل لا شريك له. وفي كل العبادات نجد التوحيد لله عز وجل، وهذا يدل على عظمة هذا الأمر. لذلك لا بد للمسلم أن يعتني بجانب التوحيد ويتعلم التوحيد وأقسامه وأقسامه وما يناقض هذا التوحيد وما ينافي كمال التوحيد وما يؤثر في هذا التوحيد. لازلنا في كتاب العلم من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وصلنا إلى حديث 64.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب العلم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
حسنت. بوب البخاري رحمه الله بقوله: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأتى بهذا الحديث، حديث معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال: وكان يخطب الناس، كان معاوية يخطب الناس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه هذا الدين، هذا الإسلام. قال: وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، فالله عز وجل هو المعطي، هو المعطي حقيقة سبحانه وتعالى. قال: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الأحاديث أو هذا الحديث يتضمن ثلاثة أحاديث في الحقيقة، هو يتضمن ثلاثة أحاديث لأنها جاءت روايات كثيرة لهذا الحديث، في هذه الثلاث منفصلة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا سبب إدراج البخاري رحمه الله وإتيان البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم لهذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله في شرحه في فتح الباري تحت حديث 71 في فتح الباري، يقول ابن حجر: هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، أحدها فضل التفقه في الدين، مشتمل على ثلاثة أحكام، أحدها فضل التفقه في الدين، ثانيهما أن المعطي في الحقيقة هو الله، ثالثهما أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا. هذه ثلاثة أحكام جاءت في هذا الحديث كما يقول ابن حجر. ثم قال: وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم. هذا كلام ابن حجر، فكأنه اعتبر هذا الحديث ثلاثة أحاديث. قال: تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم، من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله عز وجل، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، يعني الفقه في الدين والعلم الشرعي لا يكون فقط بالذهاب إلى المساجد أو حضور مجالس العلم، هذا سبب أسباب، لكن إذا لم يوفق الله عز وجل هذا طالب العلم للفهم وللعمل بهذا العلم فلا يكون عالما، لا يتعلم مهما بذل الأسباب، لأن الله عز وجل هو لا يكون شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى. من يرد الله به خيرا، قال: وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به، لمن يوفقه الله عز وجل ويفتح عليه باب العلم. قال: وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله، يعني العلماء إلى أن يأتي أمر الله هم موجودون الذين يفقهون هذا الدين. هذا كلام ابن حجر. قال: وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار، أهل العلم بالأحاديث، بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هؤلاء هم الذين أراد الله عز وجل أن يفقههم في الدين. قال ابن حجر: وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني هؤلاء الذين جاءوا في الحديث: لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، هذه الطائفة التي تثبت على الدين وعلى الفقه في الدين إلى أن يأتي أمر الله، فهذا هؤلاء موفقون، أراد الله عز وجل بهم خيرا، لأنه من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. وهؤلاء الطائفة لا تزال هذه الأمة قائمة، يعني طائفة من هذه الأمة كما جاءت في الأحاديث الكثيرة المتواترة، حديث الطائفة المنصورة حديث متواترة
لكثرتها، فلا تزال هذه الطائفة قائمة بأمر الله من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي أمر الله، تثبت على الدين وتعمل بهذا الدين وتتفقه في الدين وتتمسك بالسنة وتصبر على أذى الناس، مستمرة هذه الطائفة، لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم الأعداء والمخالفون حتى يأتي أمر الله. قال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وأقوال السلف في هذه المسألة أو في تفسير من هي الطائفة المنصورة واضحة ومدونة في المصنفات. هذا كلام ابن حجر رحمه الله انتهى. قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، خيرا هنا نكرة، قالوا نكرة في سياق الإثبات فتدل على العموم ليشمل هذا الخير القليل والكثير. من يرد الله به خيرا، خيرا نكرة من ألفاظ العموم حتى يشمل هذا الخير القليل والخير الكثير. وجاء التنكير هنا نكرة للتعظيم، لأن المقام يقتضي ذلك، لأن هذا المقام الفقه في الدين فيقتضي التعظيم، لذلك جاءت هنا النكرة. ومفهوم الحديث ألا أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، لأن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالذي لا يتفقه في الدين حرم الخير، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، لأن الله عز وجل أراد بهم خيرا ففقههم في دينه. وفي الحديث أيضا بيان لفضل التفقه في الدين على سائر العلوم الأخرى، من يريد الله بخير يفقهه في الدين، في الدين ليس في الأمور الأخرى من أمور الدنيا، وهذا يدل على فضل التفقه في الدين على سائر العلوم. فمن درس الشريعة أو الدراسات الإسلامية أو الحديث أو التفسير أفضل ممن يدرس المواد الأخرى، وهذا الحديث يدل عليه، بيان فيه بيان ظاهر لفضل التفقه في الدين على سائر العلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الدين، في أمور الدين. فهذا الحديث حديث معاوية رضي الله عنه في باب من يريد الله به خيرا يفقهه، وأتى به البخاري رحمه الله في كتاب العلم، ويدل على فضل العلم وفضل التفقه في الدين. فعلى المسلم أن يحافظ على مجالس العلم، وعلى المسلم أن يتفقه في أمور دينه لينال هذه الخيرية من الله عز وجل.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة، وذكر الحديث وزعد في هذه الرواية: فإذا أنا أصغر القوم فسكت
سكت. هذا الحديث مر معنا رقم 56، مر معنا سابقا حديث ابن عمر قبل 10 أحاديث، وهنا البخاري رحمه الله آتى به مرة أخرى لزيادة في هذا الحديث: فإذا أنا أصغر القوم فسكت، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأتى به البخاري رحمه الله تحت باب الفهم في العلم، قال البخاري: باب الفهم في العلم، وأتى بهذا الحديث حتى يبين أن ليس كل من يتعلم يفهم، كثير من الناس يتعلمون لكن لا يفهمون لقصور في أسباب الفهم، لأسباب أدت إلى عدم الفهم. فابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده يعني يعلمهم في مجلس علم صلى الله عليه وسلم، يعلم أصحابه، يعلمهم أمور دينهم، فأوتي بجمار. جمار هذه قالوا، قال ابن حجر: شحم النخلة، نحن نسميه الحيب، لا فننخل فوق الأبيض هذا لا يأكلونه. فأوتي بجمار صلى الله عليه وسلم، يعجبه الجمار فأكل منه، فقال: إن من الشجر شجرة، في الرواية في الحديث السابق: مثلها مثل المؤمن، إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. يسأل الصحابة، يريد أن يعرف من يعرف هذه الشجرة، وذكر الحديث عبد الله بن عمر وزاد: فإذا أنا أصغر القوم. فجاء في الحديث السابق من قول ابن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، قال: فأردت أن أقول هي النخلة. هو فهمه ولكنه صغير في السن، يعني كان عمره 14-15 سنة، يعني في هذا العمر لا يزيد كثيرا، أو 18 سنة بس ما يزيد، فكان شابا. وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كبار الصحابة. قال: فسكت حياء وتقديرا، وهذا يدل على حسن أدبه رضي الله عنه، وقر الكبار، لم يتقدم عليهم. ولو أن في آخر القصة قال لوالده عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا أردت أن أقول هي النخلة، فعمر رضي الله عنه قال: لو قلتها. فكان تمنى الوالد أن هذا الولد يقول، لكن فهذا يدل على حسن أدبه رضي الله عنه وتوقيره للكبار، وهذا أمر مطلوب، وهذا أمر مطلوب. هذا الحديث مر شرحه سابقا، ومما يدل على أنه في كتاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة، فأتي بجمار فسألهم هذا السؤال.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
أحسنت. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد جائز في شيء إلا في اثنتين. الحسد مذموم في الشرع، لا يجوز تولي زوال النعمة عن الإنسان وانتقالها إليه، هذا لا يجوز، محرم في الشرع، إلا في حالتين فقط جاء الاستثناء. لا حسد جائز في شيء إلا في اثنتين يجوز. وحمله بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم على الغبطة، يعني تولي أو تمني ما عند الغير من نعمة مع عدم تمني زوالها عنه، هذه هي الغبطة، يتمنى أن يكون عنده مثل فلان فقط، هذه غبطة. هكذا فسر الشراح هذا الحديث، لأنه تولي زوال النعمة عن هذين الاثنين الذين أنعم الله عليهم بهذا المال، الرجل اللي عنده المال والرجل اللي عنده العلم، فتمني زوال هذا لا يمكن أن يكون من الشرع، لا يباح تمني زوال نعمة الله عن المسلمين القائمين بحق هذه النعمة. فهذا صاحب المال قام بحقه، وصاحب العلم قام بحقه، فلا يمكن أن يكون هنا الحسد تولي زوال هذه النعمة. لذلك فسره شراح الحديث الحسد هنا بمعنى الغبطة التي تجوز. لا حسد إلا في اثنتين، إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا، رجل يعني هنا المقصود فيه هنا في حذف، وهذه في لغة العرب يحذف أحيانا المضاف، هي القصد هنا خصلة رجل. لا حسد إلا في اثنتين خصلة رجل. ليش جاءت هنا رجل؟ لأنها مضاف إليه، والمضاف محذوف. ما هو المضاف؟ خصلة رجل آتاه الله مالا، أعطاه الله عز وجل، الله عز وجل هو المعطي، فأعطاه مالا، أعطاه مالا هو المعطي. لا أقصد أن من أسماء الله عز وجل المعطي، لا، من أفعاله عز وجل أنه المعطي. آتاه الله مالا فسلط على هلكته، يعني أفنى هذا المال وأهلك هذا المال الكثير في الحق، سلط على هلكته في الحق، في الخير، في الصدقة، في النفقة الواجبة، في العبادات، أداء مناسك الحج والعمرة وغيرها، في طاعة الله عز وجل. سلط هذا المال الذي عنده في طاعة الله عز وجل، هذا معنى سلط على هلكته في الحق، لا في التبذير ولا في الحرام ولا في غيره. هذا الرجل الذي الله عز وجل أعطاه هذا المال أنفقه في الخير، هذا الذي يحسد ويغبط. قال ورجل، أيضا نفس السابق، وخصلة رجل، هكذا تقرأ لكن المضاف محذوف. خصلة رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة القرآن والسنة والعلم النافع والفقه في الدين، الله عز وجل آتاه، أراد به خيرا ففقهه في الدين، في الكتاب والسنة، وآتاه الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. فهذا الرجل الثاني آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، يعني يبينها للناس ويحكم بها بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمها للناس، يعلم هذا الدين للناس، هذه الحكمة التي آتاه الله عز وجل إياها. فهذان لا يحسدان فقط، لا حسد إلا في اثنتين، إلا في اثنتين. هذا الرجل الذي الله عز وجل أغناه وينفق هذا المال في طاعة الله عز وجل، والثاني الرجل الذي أعطاه الله عز وجل العلم والحكمة فهو يعمل بهذا العلم ويبين هذا العلم للناس ويعلم الناس هذا العلم. وكل واحد يتمنى أن يكون مثل هذين الرجلين، يتمنى عنده المال حتى ينفق. ولذلك الإنسان أن يستحضر النية دائما، إذا عجز عن فعل الخير يتمنى، الله عز وجل مطلع على ما على نيته، فيؤتيه الله عز وجل الأجر والثواب ولو لم يعمل هذه أعمال الخير بنيته الصالحة. وأدلة هذه المسألة كثيرة، لكن هنا هذا الباب في كتاب العلم، وفيه بيان فضل العلم، وأن هذا الرجل الثاني الذي الله عز وجل أتاه العلم فهو يعلم ويبين للناس هذا العلم، هذا الذي يحسد. والأول صاحب المال أيضا الذي ينفقه في الخير. فهنا قلنا الحسد هنا بمعنى الغبطة، وهي تمني الخير كما عند الغير، تمني الخير كما عند الغير، هذا معنى الغبطة. الواحد يشوف الناس يبنون المساجد ويكفلون الأيتام وينفقون ولا يستطيع، ليس عنده الاستطاعة، فيتمنى أن يكون عنده ما عند فلان من الخير حتى ينفق في الخير حتى يبني المساجد، فهذا يؤجر على نيته، فهما في الأجر سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأربعة الرجل الذي آتاه الله عز وجل مالا فهو ينفقه في الخير إلى آخر الحديث، يأتينا الحديث إن شاء الله ونشرحه. إذا ليس الحسد الحقيقي هنا المراد، وهو تولي أو تمني زوال النعمة عن العبد وانتقالها إليه، هذا محرم لا يجوز لا يجوز. أما الغبطة هنا المقصود فيها في هذا الحديث اللي بعد.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب.
ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، وهذا يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم وعلى حسن تعليمه لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس، فضمه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على رحمته. وقال: اللهم علمه الكتاب، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب وهذه سنة، فعلى الآباء أن يعملوا بهذه السنة، ضم ولدك وادعو له بالتوفيق وبالعمل الصالح وبالهداية، لعل الله عز وجل يستجيب لك مثل ما استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب، علمه القرآن. فعلمه الله عز وجل القرآن، وتعليم القرآن تتضمن الحفظ والفهم والفقه والعقل والعمل بالقرآن، هذا الدعاء يشمله، اللهم علمه الكتاب. فاستجاب الله عز وجل لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس بحر العلم وحبر الأمة وترجمان القرآن ورئيس المفسرين من الصحابة رضي الله عنه، كما هو معلوم في ترجمته رضي الله عنه. وهذا حديث في كتاب العلم في أبواب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عمه بالعلم، اللهم علمه. فالدعاء بالعلم هذا أمر المطلوب، لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح. فعلينا أن نكثر من هذا الدعاء، نكثر من الدعاء: ربي زدني علما، اللهم من يسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ودعاء مستجابا، وهكذا نكثر من الدعاء لعل الله عز وجل يفقهنا في دينه. حديث الأخير.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع في الصف، فلم ينكر ذلك علي.
فلم ينكر ذلك علي، أحسنت. أيضا ابن عباس رضي الله عنهما يروي لنا أيضا هذا الحديث، قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، قاربت البلوغ، لم يبلغ، لا زال غلاما لم يبلغ. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أقبلت راكبا على حمار أتان، أتان يعني أنثى، أنثى الحمار تسمى أتان، لا تسمى حمارة، تسمى أتان عند العرب. وأنا يومئذ، حتى علماء اللغة يقولون حمارة هذه ليست صحيحة، تسمى أتان يرحمك الله. وهكذا أسماء الحيوانات لا يشترط، مثلا الأسد، أنثى الأسد ليست أسدة، ما حد يقول هذا الكلام، الأبوة. كذلك الحمار أنثى أتان، ليس مستغرب، هذا أمر عادي يعني. فكان راكبا على حمار أتان يقول: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يصلي بالناس في منى إلى غير جدار، إلى غير جدار. قال: على حمار أتان. ذكر ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية، هذا الكتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لا يستغني عنه طالب العلم، لأنه يأتي بكلمات الغريبة في الأحاديث ويبين معناها في لغة العرب، وغالبا ما يأتي بالحديث التي فيه هذه الكلمة ورتبه على حروف المعجم، على حروف اللغة العربية في 5 مجلدات يحتاجه طالب العلم. فلو مر عليك أتان ورجعت إلى كتاب النهاية لغريب حديث والأثر، تجد هناك ابن الأثير رحمه الله قال أن فائدة التنصيص على كونها أنثى الاستدلال بطريق أولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة لأنهن أشرف، لأنها في هذا الحديث، هذا استنباط عند بعض أهل العلم. قال هنا قال: على حمار أتان، وهو دخل أصلا بين الصفوف في الصلاة، مررت بين يدي بعض الصف. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس والصفوف ويدخل هو بالأتان، ها بالأتان أنثى الحمار بين الصفوف. فقالوا بعض أهل العلم: إذا كانت أنثى الحمار لا تقطع صلاة الصفوف، فأنثى الإنسان لا تقطع من باب أولى، هكذا قالوا، وهذا إشار لها ابن الأثير في هذه المسألة. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وهو قياس صحيح، قياس صحيح من حيث النظر، إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله، إلا أن الخبر الصحيح، الأحاديث الصحيحة في أن أنثى الإنسان تقطع الصلاة حديث كثيرة، لا يدفع بمثل هذا القياس ولو كان القياس صحيح، لكن عندنا الدليل. فإذا عندنا الآية وعندنا الحديث وعندنا الإجماع ما نحتاج إلى القياس. متى يلجأ إلى القياس؟ إذا لم يوجد عندنا النص الواضح الصريح في المسألة. أما إذا وجد النص لا يرجع إلى القياس. فقال: إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله. قلت الآن نحن نتكلم في مسألة تتعلق بهنا في هذا الحديث. روى مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. قال العثيمين في الشرح الممتع: قوله يقطع، يقطع الصلاة واضح أنه يبطل، يبطل، لأن قطع الشيء فصل بعضه عن بعض، وهذا الدليل يقتضي أن الذي يقطع الصلاة 3، كلام العثيمين في الشرح الممتع مجلد 3. وقد صح عند ابن خزيمة، طبعا المسألة فيها خلاف في كتب الفقه، لكن هنا جاء السبب حتى نشير إليها، جاء حديث صريح في المسألة عند ابن خزيمة في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. تعاد، واضح جدا أنها تبطل الصلاة بمرور أحد الثلاثة. وبهذا القطع قال بعض الحنابلة وقال ابن خزيمة وقال ابن تيمية ورجحه الشوكاني والعثيمين والألباني وغيرهم كثير من أهل العلم، ذهبوا إلى هذا القول واستندوا على هذه الأحاديث ومثلها. إذن لا يستدل بالقياس في هذه المسألة. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، يصلي بمنى. لو سألنا لماذا سميت منى هذه المنطقة هذه التي فيها مناسك الحج والجمرات؟ سميت منى، قالوا لما يمنى أن يراق بها من الدماء. منى لما يمنى، يمنى يعني يراق فيها من الدماء، وهذا أمر واضح في يوم النحر، كم من الدماء تراق في منى؟ لا يقل عن 1,000,000 شاة أو بقرة أو بعير، هذا على أقل تقدير، ها؟ لكن هي أكثر من 1,000,000. فلذلك سميت منى، من أيام الجاهلية هكذا كانوا يفعلون، سميت منى لما يمنى أن يراق بها من الدماء. عرفنا الآن قول الصحابي فمررت بين يدي بعض الصف في الحديث، قال وأرسلت الأتان ترتع تأكل في الصف، فلم ينكر ذلك علي، يعني لم ينكر مروره بين الصفوف وهو على الأتان، وهو على الأتان. قال فمررت بين يدي بعض الصف، يدل على جواز ذلك عند الحاجة، وأن هذا لا يقطع الصلاة، يعني إذا كان الإمام يصلي والصفوف خلفه، فإذا مريت بين الصفوف لا يقطع صلاتهم ولا يؤثر فيها، بدليل أنه لم ينكر عليه قوله فلم ينكر ذلك علي، لا لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، إذن يجوز المرور بين الصفوف، ليس لأن الإمام هو سترة لمن خلفه. لذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأتى بهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأتى بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، تعرفون الحربة، فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس من وراءه، فالناس يستترون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يستتر بهذه الحربة، فسترة الإمام سترة لمن خلفه. هذا استدلال البخاري رحمه الله أتى بحديث ابن عباس هذا وحديث ابن عمر الذي قرأته عليكم، فهذا يدل على أن يجوز المرور عند الحاجة بين الصفوف، هذا لا يقطع صلاة الناس، لا يقطع صلاة الناس. نأتي لمسألة أخيرة في هذا الحديث وهي مهمة جدا تتعلق بالصلاة. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار. فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على عدم وجوب السترة في الصلاة، عدم وجوب السترة في الصلاة، قالوا لا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا في منى إلى غير جدار، وليس معناه إلى غير جدار معناه، لأنه إن الشراح قالوا إلى غير سترة، إلى غير سترة، فاستدل بعض أهل العلم على أنه لا تجب السترة في الصلاة، لكن الصحيح أن السترة في الصلاة واجبة مأمور بها، لا يجوز للمسلم أن يصلي إلا إلى سترة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، رواه مسلم وابن خزيمة. سترة يعني أمر تضعه أمامك أثناء الصلاة، ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه، مثل الجدار أو العصا أو العمود، هذه الأعمدة، أو الأسطوانة، أو الإنسان، أو الحيوان، أو الشجر، أو العصا، هذه السترة المقصود فيها، ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه. فهنا الحديث لا تصلي إلا إلى سترة، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يصلي إلا إلى سترة، نهي. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. ما يكفي أنك سترة، لا، تدنو منها، تقرب من هذه السترة. رواه أبو داود وهو صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليستتر وليقترب من السترة. رواه ابن خزيمة في صحيحة بإسناد صحيح. فأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بالسترة والنهي على عدم اتخاذ السترة، وظاهر الأمر في الأحاديث الوجوب، لأن هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم مع أمره صلى الله عليه وسلم مع نهيه عن عدم اتخاذ السترة. ومما يؤكد وجوب السترة أن السترة سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة. فلو كانت اتخذت السترة هكذا وصليت إليها، ومر أحد الثلاثة الذي في الحديث السابق، مر الحمار أو الكلب الأسود، فلا يقطع صلاتك. لكن بدون سترة مر أحد الثلاثة قطع صلاتك، فهذا يدل على وجوب السترة. هذا استنباط شيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة صفحة 300. فننتبه لمثل هذه المسائل الدقيقة، واضح؟ يعني مما يؤكد وجوبها أن وجودها سبب لعدم بطلان الصلاة، هذا يدل على وجوب السترة. كذلك عند البخاري يقول قرة ابن إياس رحمه الله: رآني عمر وأنا أصلي بين اسطوانتين يصلي بينهما هنا، فأخذ عمر بن الخطاب أخذ بقفايا فأدناني إلى سترة فقال: صلي إليها، وهو يصلي. فهذا يدل على أن الصحابة كعمر وغيره فهموا بأنها واجبة، ولما حرك هذا الشخص وأشغله عن صلاته إلا لأمر واجب. كذلك مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ السترة، حتى في السفر كان يتخذ سترة صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي، وهو القائل: صلوا كما رأيتمونه يصلي، فهو يصلي إلى سترة، فيجب أن نصلي مثل صلاته، أن نتخذ سترة. هذه الأدلة تدل على وجوب السترة، ومسائل السترة ستأتي إن شاء الله في مضانها في الأبواب القادمة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحسن لنا ولكم الختام، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.